أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في سيرة المتشرعة، بينا أولا التعريف، ثم الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، ثم ذكرنا أوجه التشابه والاختلاف بين سيرة المتشرعة والإجماع. وجه التشابه بينهما أن كشفهما يقوم على أساس حساب الاحتمال، والاختلاف بينهما أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا، وسيرة المتشرع يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرع. الآن نأتي إلى هذه النقطة، أن سيرة المتشرع حلقة وسطى بين الإجماع والدليل الشرعي، يعني يكون عندي دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي يؤدي إلى وجود سيرة المتشرع، وسيرة المتشرع يؤدي إلى وجود الإجماع، فحلقة وسطى، حلقة ثانية بين الإجماع والدليل الشرعي. إذا كان عندي إجماع مع عدم وجود النص، هذا الفقيه إذا لم يكن عنده النص ماذا يفعل؟ يرجع إلى سيرة المتشرع، فيرى أن المتدينين القريبين من عصر النص كانوا يقومون بعمل ما، وعندنا هذه القاعدة أن سيرة المتشرع تكشف عن وجود دليل شرعي. ما معقول أن ليس من المعقول أن المتدينين يقومون بهذا العمل بدون دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي مفقود. فيأتي الفقيه يرى سيرة المتشرع بعمل ما، فيأخذ فتوى من سيرة المتشرع، فهذا الفقيه يأتي بفتوى من سيرة المتشرع، والثاني يأتي بنفس الفتوى، والثالث يأتي بنفس الفتوى، فيكون عند الإجماع. إذن فسيرة المتشرع بهذه الطريقة تعتبر خطوة وسطى بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي بهذه الكيفية التي بينتها. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرع بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا، هذا الدليل غير موجود الآن، هذا النص غير موجود، فقط عندنا فتاوى الفقهاء وهم لم يذكروا الدليل، فقط ذكروا الفتوى، مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي، إذا أكو عندك فاصلة اشطبها، وارتكازي من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص. إذن فهذه الفتوى أتت من سيرة المتشرع، من سلوك المتدينين، وهذا بدوره، يعني هذا التطابق السلوكي، يعني سيرة المتشرعة بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. كما قلنا سابقا أن سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود دليل شرعي لم يصلنا، ليس بأيدينا الآن. وبكلمة أخرى، بعبارة أخرى، أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، لأن السلوك عملي، سلوك عملي مثل الرواية غير المكتوبة، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرع. نعم هناك رواية لم تكتب، هذه الرواية موجودة، قد يكون على ينقله الألسنة، تنقله الألسنة، ما كتبوا في كتاب هذا النص، انتشر بين المتدينين المتشرعة فبدأوا يسلكون هذا السلوك، فهذا الفقيه أتى ورأى أن سلوك المتشرع على عمل الماء، وهناك تطابق أغلب المتدينين، أكثر المتدينين، كل المتدينين يقومون بهذا العمل، فيقول لا بد من وجود دليل شرعي، لكن الآن هذا الدليل مفقود عندي، فيكتب هذه الفتوى على أساس سيرة المتشرعة، فرواية غير مكتوبة، ولكن يرى سيرة المتشرعة التي تعبر عن هذه الرواية غير المكتوبة، فيستنبط على أساس سيرة المتشرعة. فإذا ما هو سبب الإجماع؟ خل أقول ما هو السبب سيرة المتشرعة حتى يكون بالتسلسل. الدليل سبب لسيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة سبب للإجماع، فصار عندي حلقة وسطى في حلقة الحلقات السببية. شلون؟ لا على الدليل، على الدليل رواية مثلا، رواية غير معروفة، الإجماع يكون فتوى مو رواية، الإجماع إيه يكون لا مستند على سيرة المتشرع، وسيرة المتشرع على دليل كان موجود وانفقد، يعني الآن بها لا، إذا كان دليلهم سيرة المتشرع يعني فقط إلى العلماء مثلا كتبوا فتوى معينة ما ذكروا الدليل، تجد أن الشيخ الطوسي يقول به، الشيخ المفيد يقول به، المحقق يقول به، فهناك ما نعرف ما هو الدليل، فنقول لابد أنهم استندوا على وجود سيرة عند المتدينين على أساس كتبوا هذه الفتوى ولم يذكروا الدليل. إنما افتراض، ما أكو افتراض آخر؟ ما نعم إحنا نفترض قد تكون هناك رواية، وإذا عندهم رواية راح يذكرونها في كتبهم الاستدلالية، ليش ما ذكروا الرواية؟ معناته ماكو رواية. لو كان هناك رواية وكلهم عندهم كتب استدلالية، فلماذا لم يذكروا هذه الرواية في كتبهم؟ ولازم احتمالات، تقول احتمال ان ما كتبوها، نقول كتب كتاب استدلالي فلماذا لم يذكروا الدليل؟ نعم نحن الآن اخذ الاحتمال، هذا احتمال من الاحتمالات، احتمال صحيح او لا؟ احتمال صحيح وما في اشكال عليه. قل لي اكو طرق اخرى؟ نعم هناك، الان ما قاعد اناقش الاحتمالات الاخرى، فقط الان هدفنا ان اذا كان هناك مستندين على سيرة المتشرع فبهذا التسلسل يكون. تقول لي احتمالات اخرى؟ نعم واردة تلك الاحتمالات، انهم استندوا على الرواية لم تصل الينا، ممكن هذا الاحتمال وارد، خب هذا موجود، خب هذا الاحتمال. اذا كان مو احنا ما قلنا 100% فقط هذا الطريق الوحيد، لا كثيرا ما تشكل سيرة المتشرع الحلقة الوسيطة، كثيرا قاعد يقول كثيرا ما، فما قال فقط هذا هو الطريق الوحيد، عبارات الشهيدة دقيقة ترى، يعني عند اطلاع على آراء الأصوليين الأخرى، ورح يذكر أحيانا الشهيد أيضا، إذا كان هناك فتاوى لم تذكر الرواية لم تصل إلينا في بعض الموارد قد يذكر هذا الأمر، واحتمالات أخرى موجودة، ولكن إذا لم يذكر الدليل هذا الفقيه من أين أتى؟ رواية غير موجودة، فلو عند الرواية ذكر الرواية لماذا لم يذكر الرواية؟ وكتاب استدلالي فلماذا لم يذكر الرواية؟ تراجع جميع كتب الشيخ الطوسي ولا تجد هذه الرواية وهذا الاستناد، لماذا لم يذكر الدليل؟ فنقول لأن هناك سلوك معاش من المتدينين بين المتدينين، فعندما يكتب يرى هذا السلوك فيكتب الفتوى على أساس هذا السلوك. لا لا قاعد يقول لك بعد ما يدي يكرر شو معنى سيرة المتشرع بالمعنى اللي ذكر انه سيرة المتدينين، ما تبي تقول ايش طبه مو مشكلة. نأتي الآن إلى الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يعني السيرة العقلائية، دليل شرعي غير لفظي. كان عندنا في الدليل الشرعي غير اللفظي فعل المعصوم وتقرير المعصوم، ماكو شيء آخر. والتقرير تارة يكون على سلوك فردي سلوك اجتماعي، وهو السيرة العقلائية. الآن يريد أن هذا السيرة العقلائية كيف نستطيع أن نثبت أن هذا فعلا كان سيرة عقلائية في عصر المعصوم، وكيف نستطيع أن نثبت سكوت المعصوم حتى يكون عندي سيرة العقلائية دليل شرعي. أولا فعلا يكون سيرة عقلائية في عصر المعصوم، وثانيا يمضي الإمام هذا الأمر يسكت عنه، بالتالي نستطيع أن نقول هذا دليل شرعي. فالسيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يساوي الدليل الشرعي. أما السيرة العقلائية بنفسها لا تشكل عندي دليلا شرعيا إذا لم يمضيها المعصوم عليه السلام. إذن الآن في الإحراز الوجداني السيرة العقلائية لابد أن أثبتها بدليل يقيني، وسكوت المعصوم لابد أن يكون عندي دليل يقيني عليه، أن فعلا يقينا سكت المعصوم، ويقينا أن هذه السيرة موجودة. ما نقدر عن طريق الظن نقول ظن، يوجد عندي ظن بوجود السيرة العقلائية، ويوجد عندي ظن بوجود سكوت المعصوم، والظن لا يكفي. الظن يعني عدم الحجية. فإما أن يكون عندي يقين أو ظن يعطيه الشارع التعبد، فتعبدنا بهذا الطريق الظني. وهنا نريد أن نثبت، نحرز وجدانا يقينا وقطعا بأن فعلا هناك سيرة عقلائية وهناك سكوت للمعصوم عليه السلام. فإذا أركان السيرة العقلائية أن السيرة العقلائية تقوم على شيء معين، فعندي هذا الشيء، فإذا وجود السيرة العقلائية أولا، والركن الثاني سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء. نستطيع أن نستكشف من سكوت المعصوم إذا لم يكن في حال التقية، إذا لم يكن بأنه قد أمضى هذا العمل. فإذا عندي دليل على عدم الإمضاء نستطيع أن نستكشف من سكوت المعصوم هذا الإمضاء. إذا لا يوجد دليل نقول نعم سكوته يدل على الإمضاء. فالآن نريد أن نحرز كلا الركنين، الركن الأول والركن الثاني، باليقين لا فقط بالظن. بالظن تستطيع أن تثبت بالظن، ولكن نريد حتى يكون دليل شرعي أن نثبته باليقين بالوجدان. فهنا يبدأ الشهيد يقول بأننا لم نعاصر تلك السيرة العقلائية، نحن غير معاصرين المعصوم عليه السلام، فنريد الآن أن نستدل بقضايا معاصرة وثابتة وجدانا على تلك السيرة العقلائية وعلى سكوت المعصوم. إذن نحتاج طرق، هذه بعض الطرق. أولا نأتي إلى إثبات السيرة العقلائية، كيف نستطيع أن نثبت أنه كان هناك في زمان المعصوم سيرة عقلائية معينة، عمل معين كان هناك موجود، فكيف نستطيع أن نثبت هذا العمل الذي كان موجودا في زمان المعصوم؟ الطريق الأول الاستدلال على الماضي بالحاضر. عندنا الآن سلوك معين بين المتدينين، فنرجع بهذا السلوك عبر الزمان إلى زمان المعصوم، فنقول طالما أن هذا السلوك موجود عند المتدينين فمعنى ذلك أن نفس هذا السلوك كان موجودا عند المتدينين في زمان المعصوم. هذا الاستدلال أنت بتشكل، اصبر بعد رح نشكل احنا. هذا الاستدلال لابد أن يقوم على افتراضين. الافتراض الأول أنه من الصعب أن يتحول أو تتحول السيرة من سلوك إلى سلوك مخالف، من الصعب الآن لو تراجع المجتمعات عادة هناك بعض السلوكات مستمرة عبر الزمان ينقله كل جيل إلى الآخر إذا كان سيرة عقلائية طبعا، يعني نابع من العقلاء مو من المجانين، من العقلاء، فهذا ينتقل عبر الزمان. فمن الصعب أنه بكل سهولة إذا كانت هناك سيرة عقلائية أنها تتحول إلى سيرة مخالفة عبر الزمان، من الصعوبة، ما نقول مستحيل، من الصعوبة. فإذا هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني أن السيرة العقلائية تكون معبرة عن شيء فطري عند الناس، بحيث أن هذا الشيء الفطري يكون مشتركا بين جميع العقلاء في كل الأزمنة. فإذا عندي افتراضين: صعوبة تحول السلوك إلى السلوك المقابل، والافتراض الثاني أن السيرة العقلائية تكون نابعة ناشئة من أمور فطرية عند كل عاقل، فيكون هذا الأمر موجود في كل زمان لأنه نابع عن شيء فطري، فيكون عند العقلاء في الماضي، ويكون عند العقلاء في الحاضر، ويكون عند العقلاء في المستقبل. نقاش هذا الاستدلال، نريد أن نرد هذا الطريق. يقول الشهيد: هذا الاستدلال ليس صحيحا، وذلك لسببين. السبب الأول أن تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، نعم إذا كان تحولا فجائيا لا يمكن أن تأتي الآن هناك سلوك معين بين العقلاء، تنام بالليل تقوم بالنهار سلوك مخالف، نعم إذا كان شيء مفاجئ. ولكن إذا كان هناك زمان طويل فهذا السلوك تدريجيا يتغير ويصير سيرة عقلائية بعد زمان طويل، فيمكن الافتراض بأنه بعد هذا الزمان الطويل يمكن أن تتحول هذه السيرة من سلوك إلى سلوك آخر مخالف، وهذا أيضا ثابت في المجتمعات. الأشياء العرفية تتغير عبر الزمان ولكن يحتاج إلى زمان طويل. والآن ارجع إلى الماضي بالكويت، الآن قبل 50 سنة بعض القضايا العرفية الآن تغيرت، وخمسين سنة مو أكثر، وصار الآن بعض الأشياء اللي يعتبرونها سيرة عقلائية بين الناس وإن كانت أحيانا لا تعبر عن عقلاء أصلا ولا عن عقل، ومع ذلك نجد أن هذه السيرة موجودة الآن فتغير. نعم يحتاج إلى زمان طويل حتى تتغير السيرة من سلوك إلى سلوك مخالف مقابل له. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن السلوك العقلائي ليس دائما نابعا وناشئا من أمور فطرية، وتتدخل الظروف البيئية الاجتماعية الثقافية في تكوين هذه السيرة العقلائية، إذن فتتأثر الثقافة الموجودة بيننا غير الثقافة الموجودة في الغرب، فهناك عندهم بعض الأمور لا تكون ناشئة من أمور نكات فطرية، ولا عندنا أيضا، لأن تتأثر بكثير من القضايا بالعادات والتقاليد مثلا، بمستوى الفكري والثقافي، بالقضايا الاجتماعية، بالقضايا الاقتصادية، تتكون بعض السير العقلائية. فإذا ما ذكرهما أو ما ذكر في الطريق الأول كاستدلال على الماضي بالحاضر، نقول فند الشهيد الاستدلال الذي قام على هذين السببين بذكر أن هذين السببين من الممكن أن لا يكونا موجودين. إذن الطريق الأول الشهيد لا يأخذ به، فلا يمكن أن يعتبر هذا الواقع المعاصر الموجود الآن بيننا للسيرة دليلا على السيرة العقلائية في زمان معصوم. فإذن هذا الدليل، هذا الطريق لا نأخذ به. هنطبق طريق مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء معين، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين، فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا. شنو لهما؟ ضمير يرجع إلى ماذا؟ السيرة وسكوت المعصوم. يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا، يعني وسائل وجدانية يقينية قطعية، لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي، يعني السيرة العقلائية مع سكوت المعصوم. فدليل شرعي قلنا بأن سيرة عقلائية زائد سكوت المعصوم يمثل دليلا شرعيا. أما السيرة المعاصرة الآن، أولا إثبات الركن الأول. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. إذن نفس الطرق ممكن بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرع. فهناك عمل موجود الآن بين العقلاء وعمل موجود بين المتدينين، فبين العقلاء سيرة عقلائية وبين المتدينين سيرة متشرع. الطريق الأول، الحاضر يدل على الماضي. أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وكون السيرة العقلائية معبرة. إذن عندي افتراضين، الافتراض الأول صعوبة تحول السيرة، والافتراض الثاني وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية. وفرقوا بين عقلائية وبين عقل، وافترض الشيخ حسين في بعض دروسه طارح هذين الفرقين. العقل يعني العقل اللي نستند عليه في الدليل، العقل العقل القطعي، مو العقلاء اللي هم الناس يعني العرف. إذن نفرق بين الأمرين. بوصفها عقلائية عن نكات فطرية وسليقة نوعية، يعني من النوع الإنساني. نوعية يعني يشمل نوع الإنسان، النوع الإنساني. وفي المسائل الشرعية هم تقرؤون الرسالة العملية أحيانا يقول بشيء نوعي، نوعي يعني يشمل نوع الإنسان. مثلا الآن في الحج أحيانا بعض القضايا إذا كان هذا نوعا يشمل نوع الناس، يعني صعوبة، مثلا إذا كانت هذه الصعوبة تشمل النوع الإنساني فيقولون فيه مثلا كذا. في الصيام مثلا إنسان يستطيع أن يتحمل، نفرض هذا الشايب يستطيع أن يتحمل، ولكن يقولون إذا هناك حرج نوعي فلا يصوم. بهذه الطريقة، يعني الآن مسألة بالضبط ما أذكرها، فقط يذكرون بهذه الطريقة، سواء في الحج أو في كتاب الصيام أو بعض الأبواب الأخرى. فإذن يعني يشمل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن فالسيرة العقلائية تكون معبرة عن هذه النكات النوعية الفطرية، وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. رأي الشهيد، رد الشهيد على هذا الطريق الأول، ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال لهذين السببين، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن. هذا رد السبب الأول. وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي؟ كما أن السلوك العقلائي، هذا رد السبب الثاني، ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف اجتماعية اقتصادية سياسية إلى آخره، والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن النتيجة، فلا يمكن فاء التفريع فاء النتيجة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. إذن هذا الطريق الأول مرفوض. نعم، الرد عليه أنه مو نابع من نكات فطرية. إذا أيقنت بذلك 100% نعم تستطيع أن تستدل، ولكن عادة لا تكون هكذا. فأفضل رد أن السيرة العقلائية لا تقوم على نكات فطرية. لو كان شيء فطري مفروض أن السيرة العقلائية موجودة هنا نفس السيرة العقلائية موجودة في أمريكا، مع أن هناك ليس دائما خبر، غالبا لا يكون، غالبا لا تكون السيرة العقلائية نابعة من الفطرة. نعم هناك بعض القضايا، نعم قد يكون هناك نوع من الاتفاق عليه، ولكن عادة لا يكون هكذا. تريد أن تخرج بنسبة، قد نقول 10% نابع من النكات الفطرية، ولكن الأكثر ليس بهذه الطريقة. نعم، مقابل أي مخالفة يعني، بالعكس مقابل لذاك، عكس ذاك، مخالف لذاك. الحريم كانوا يلبسون البوشية والحين ما يلبسون البوشية، مو متدينين سيرة عقلائية، احنا مو متدينين الآن، سيرة عقلائية بين العقلاء، عادات وتقاليد كانت، العادة الآن راحت، وإن كان لمنشأ ديني قد يكون، ولكن كانت عادة. لذلك هذه المرأة تلبس البوشية أمام ولد عمها ما تلبس البوشية، بل تنزع الحجاب، إذن مو أمر ديني، صارت عادة عرف بينهم أن المرأة تعتبر مثلا عورة، لكن أمام الأجنبي مع ابن العم ما يكون عندها هذه الحالة. وهذا في الكويت السابق، في السابق كان موجود بهذه الطريقة، صحيح أو لا؟ ما أدري، صار أنا شايب أكثر منكم. الطريق الثاني النقل التاريخي، وهذا النقل التاريخي يشمل التاريخ العام، كل تاريخ، ويشمل الروايات والأحاديث الفقهية. فإذن نوعين عندي، تاريخ عام وروايات وأحاديث فقهية. يذكر الشهيد هنا بعض الملاحظات، يقول اعتبار هذا النقل التاريخي إذا نريد أن نعتبره لابد أن يتوقف على شيئين أو على أحد أمرين، أن يكون أولا موجبا للوثوق والعلم اليقين، يعطيني قطع، والطريق الثاني أن يكون ظن ولكن الشارع يعطي لهذا الظن الحجية فيكون تعبدا، كما قلنا في خبر الثقة، والشارع يقول تعبد بخبر الثقة وإن كان ظنا. إذن يكون عندي إما يقينا أن يصل لي هذا الطريق، هذا التاريخ عن طريق التواتر مثلا، التواتر من الوسائل الوجدانية تعطيني قطع، فهذا التاريخ ينقل لي أو هذه الرواية عن طريق التواتر فيكون قطعا موجود، أو عن طريق خبر الثقة مثلا، رواية الثقة، فيكون طريقا ظنيا يعطيه الشارع الحجية. فهذه الملاحظة الأولى، إذا أردنا أن نستند ونستدل بالتاريخ أو بالروايات يكون عندي أحد أمرين، إما اليقين إما الظن التعبدي الظن المعتبر. ما قاعد نناقش من القائل، يعطيني في تواتر فصار عندي يقين. شلون على شنو؟ المهم الآن إحنا ما نناقش من، المهم أنه يعطي تواتر أو لا. فإذا يعطي التواتر صار عندي وسيلة وجدانية، إذا صار ظن فالشارع يعطي خبر الثقة الحجية. شو النقاش فيها كيف؟ لا أكو التاريخ العام، خذ تاريخ المؤرخين ينقلون شيء معين، نقل تاريخي يكون. نعم المؤرخ تاريخ عام موجود الآن، كتب تراجع تاريخ الطبري مثلا، نفر هناك كثير قضايا تاريخية منقولة، تراجع المصادر الأخرى. هذا المصدر الثاني لم يعتمد على تاريخ الطبري، اعتمد مثلا على مصدر آخر، فيتجمع عندي على أساس حساب الاحتمال نقول أن هذا الحدث التاريخي قطعا كان موجودا في ذاك الزمان، قطعا يكون في نوع من التواتر، كما في قضية الغدير، حديث الغدير فيه تواتر بين السنة والشيعة متفقين على هذا الحديث، ومن طريقهم 110 من الرواة غير الطرق اللي عندنا. إذن حديث متواتر، قد يكون هناك أشياء تاريخية عامة ينقلونها. فإذن إذا كان هناك تواتر مثلا فيكون عندي شيء محرز وجدانا، وإذا عندي ظن فهل الشارع أعطى لهذا الخبر الظني الحجية؟ نعم إذا كان عن طريق الثقات. فإذا كان عندي مؤرخ ثقة أستطيع أن أستند على قوله، على كلامه، بأنه فعلا ينقل، طبعا إذا كان هو معاصرا لهذا التاريخ. أما إذا كان ينقل عن آخر ضعيف، فمثل سلسلة الرواة تكون عندي سلسلة المؤرخين، فعندي مؤرخ ضعيف فلا أستطيع أن أستند على خبر هذا المؤرخ. ثم الملاحظة الثانية أنه يمكن الاستفادة من الروايات، هذه الروايات أحيانا تعكس جوانب من حياة الناس، فالرواية لا فقط ينقل قول المعصوم، أحيانا قد ينقل شيء من حياة الناس، أنه الناس كانوا يفعلون أو يفعلون كذا وكذا، فهل هذا يجوز أو لا؟ فنرجع أن هذا الأمر يكون موجودا بين الناس في ذلك الزمان، فيكون أيضا نقلا تاريخيا من خلال هذه الروايات. والملاحظة الثالثة، يقول الشهيد أنه يمكن أن نستفيد من فتاوى المخالفين المعاصرين لزمن المعصوم، حتى عن طريق المخالفين في القضايا المعاملية، المعاملات، لأن عادة المعاملات كالبيع كالإجارة وغيرها من المعاملات عادة من أين تكون؟ تكون من الناس، يتفقون الناس، تكون هناك سيرة عقلائية بين الناس في قضايا البيع. هل أن البيع المعاطاتي، يعني بدون كلام، أن أنا أذهب إلى البقالة مثلا أخذ منه شيء مكتوب عليه السعر، أخذ هذا الشيء وأعطيه الدينار بدون أي كلام، لا هو قال بعتك هذا الشيء ولا أنت قلت قبلت، فهل البيع المعاطاتي يعتبر بيعا جائزا عندنا أو لا؟ وهذا قاعد يناقشونه بالكتب الفقهية، لو تراجعون المكاسب مثلا، هل البيع المعاطاتي بيع جائز عندنا أو لا؟ لا، ولا يجب أن تكون هناك ألفاظ، فيناقشون مثل هذه المسائل. فإذا بعض القضايا التي ينقلها المخالفون التي تعبر عن السيرة العقلائية في المعاملات نستطيع أن نستدل بها، لأنها تعبر عن واقع موجود في عصر المعصوم، يعني سيرة عقلائية موجودة في عصر المعصوم. الآن ما قاعد نناقش قضية سكوت المعصوم، فقط أن هذه السيرة موجودة في ذاك الزمان من خلال الرجوع إلى قول المخالفين في باب المعاملات، حتى نرى ماذا كان يوجد من سيرة بين العقلاء في المعاملات في زمان المعصوم. فهذه ثلاث ملاحظات ذكرها الشهيد. الطريق الثاني، النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام تنقل حوادث سياسية اقتصادية اجتماعية إلى آخره، مثلا نفرض مؤرخ يتكلم عن زمان المعصومين، يتكلم عن الناحية الاجتماعية الموجودة في زمان المعصوم، الناحية الاقتصادية الموجودة، الناحية السياسية الموجودة في زمان المعصوم، فنستطيع أن نستدل بهذا النقل التاريخي العام. أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم كما في التواتر، يعني قطع علم، يعني قطع يعني يقين كما في التواتر، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه كما في خبر الثقة. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها أحيانا ما قال الشهيد، أنا أضيف كلمة أحيانا، تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، وقت زمان المعصوم. يعني الرواية لا تكون بصدد نقل السيرة العقلائية الموجودة، ولكن هذا الراوي يأتي يسأل الناس يفعلون كذا، ماذا تقول أيها المعصوم، جائز أو لا؟ إذن أنه لا يكون بالذات يقصد أن ينقل هذا الشيء التاريخي، ولكن بالعرض من خلال حديثه أنه يريد أن يصل إلى الحكم الشرعي، فينقل جزء من حياة الناس، مما يفعله الناس كسيرة عقلائية. والملاحظة الثالثة، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور، يعني المخالفين المعاصرين لزمان المعصوم، في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، إلى جانب دلالات التاريخ العام. هنا يوجد قول لبعض الفقهاء يقول بهذه الطريقة، يقول إن النظر في فقه المخالفين يساعدنا على استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن مثل هذه المعاملات أصلا كانت موجودة قبل وجود الإسلام، وكان البيع موجود، كانت الأجارة موجودة، إلى غير المعاملات الأخرى، النكاح كان موجود، وهناك كثير من باب المعاملات. فإذا هذه المعاملات كانت موجودة قبل الإسلام، أتى الإسلام، إما يمضي المعاملة كما هي هي، مثلا هذا يقول بعتك، ذاك يقول قبلت، فيمضي الشارع هذا الأمر، أو أنه يضيف بعض الشروط أو يعدل بعض القضايا في هذه المعاملة. فإذا المعاملات كانت موجودة سابقا ودخلت إلينا كسيرة عقلائية، وكان دور المعصوم أن يمضي هذه السيرة، أو أنه يقول لا هذا ليس بجائز، أو أنه يضيف بعض القضايا على هذه السيرة العقلائية فيصححها يعدلها. فإذا يمكن أن نراجع كتب المخالفين في هذا الأمر، لأن السلوك العقلائي، لأن هذه المعاملات عفوا تكون مبتنية على السلوك العقلائي الموجود قبل الإسلام عفوا. لا نفس المعاملات كانوا، نفس المعاملة كانت موجودة، وهذا الفقه السني أيضا وجدوا هذه المعاملة، فقالوا أنه توجد مثل هذه المعاملة في السنة الفلانية. الآن هم يجوزون ما يجوزون، ما لنا شغل فيهم، إحنا نقدر نشوف بأن هذه السيرة كانت موجودة مثلا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، فنبحث هنا عن رأي المعصوم في هذه السيرة. هم الآن يستنبطون، يستدلون بأي طريقة، مو شغلنا كيف يستدلون، بالقياس مثلا بتجويز هذا الأمر. إحنا نرى قول المعصوم في هذه المعاملة التي كانت موجودة سابقا وامتدت إلى عصر المعصومين. فإذا مو قضية كلام المخالفين، بل نفس المعاملات التي كانت موجودة قبل الإسلام وامتدت إلى ما بعد الإسلام. إذن الطريق الثاني، ماذا يقول رأي الشهيد النهائي؟ يمكن الاستدلال عن هذا الطريق. بهذا الطريق يمكن إثبات أن هذه السيرة عقلائية كانت موجودة في زمان المعصوم. الآن قلنا رأي المعصوم بعد ما قاعد نناقش، رأي المعصوم يأتي مع بحث سكوت المعصوم. فالآن إلى هذا المقدار الآن هذه السيرة عن طريق النقل التاريخي العام أو عن طريق الروايات نستطيع أن نثبت أن هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في زمان المعصومين. الطريق الثالث، إثبات السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة بانتفاء لازم السيرة المخالفة. يعني عندي سيرة وعندي سيرة مخالفة وعندي لازم لهذه السيرة المخالفة، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، يعني تنتفي السيرة المخالفة فيثبت عندي السيرة. واضح شلون الآن الاستدلال بهذا الطريق؟ سيرة، توجد سيرة مخالفة وتوجد ويوجد لازم لهذه السيرة المخالفة، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم فتنتفي السيرة المخالفة فيثبت عندي السيرة المطلوبة. مثال ذلك الاجتزاء بالمسح ببعض الكف. الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فكانوا عندما يقول امسح، حتى العقلاء ترى مو بس فقط في الوضوء، الآن قل للعاقل امسح على رأسك أو على يدك، ايش راح يسوي؟ راح يخلي كل الكف بهذه الطريقة؟ لا، راح يمسح حتى لو بالأصابع، يعني بجزء الكف. فإذن فمثل هذا المثال نقول هل توجد روايات تقول امسح بكل الكف؟ نقول لا. ابحث الآن في الكتب الفقهية، كتب الروائية، جميع الكتب، لا تجد رواية تقول امسح بكل الكف في الوضوء. معنى ذلك أنه لم تصدر عندي روايات من المعصوم تقول امسح بكل الكف. وعدم صدور الرواية من المعصوم دليل على عدم السؤال من المعاصرين للمعصوم، لأنهم لو سألوا لوصلت إلينا على أقل التقادير رواية واحدة تقول امسح بكل الكف، طبعا بشروط معينة الآن نذكرها. وعدم السؤال دليل على أن المسألة لم تكن خلاف الطبع. لو كانت المسألة خلاف الطبع، يعني الإمام يقول امسح بكل الكف، الناس شنو راح يسوون؟ هذا شيء غريب أصلا، لأن متعودين أن يمسحوا ببعض الكف ويصدق عليه المسح. فإذا كان شيئا غريبا فلا بد أن يذهبوا للإمام، أنت فعلا قلت هذا القول أو لم تقل؟ يبدأون يسألون، وكثرة السؤال يعني أكو كثرة إجابات. على أقل التقادير ينقل التاريخ الروايات لنا رواية واحدة من المعصوم يقول امسح بكل الكف، وعندنا 12 معصوم بل 14 معصوم، وما عندنا رواية واحدة ولا من الإمام الصادق عليه السلام الذي نقلت منه آلاف الروايات. فلماذا لم توجد مثل هذه الرواية امسح بكل الكف؟ معنى ذلك أنه لم يكن هناك سؤال، وعدم وجود السؤال دليل على أن هذا العمل المسح ببعض الكف لم يكن مخالفا لطبع الناس، فطبع الناس أنهم يمسحون ببعض الكف، وإذا مسحوا ببعض الكف فلا يقول الناس لهم لماذا لم تمسحوا بكل الكف. إذن المسح لم يكن بكل الكف بل كان ببعضه. شروط هذا الاستدلال، أن هذا الاستدلال نعم يمكن أن نستدل به ولكن بشروط معينة. أن المسألة تكون محل ابتلاء بين المؤمنين بين الشيعة، تكون مسألة ابتلائية يومية، يريدون أن يتوضأوا، فلا بد أن تكون مسألة ابتلائية حتى نتصور أن المعصوم يتكلم حول هذه المسألة الابتلائية. أما إذا مسألة سهلة بسيطة ومو مبتلى، فلم يبتلى بها المؤمنون في ذاك الزمان، فإنه لا يرد من المعصوم شيء. فإذا في المسألة الابتلائية العبادية الناس دائما يتساءلون، يتساءلون في القضايا، لابد أن يخطر في ذهن أحد ما، مثل الآن بعض الإخوان أصلا أسئلة من وين يبونها ما تدري، في المسائل الفقهية هذا يجوز ما يجوز أصلا لا يخطر في ذهن الفقيه، فيستفتي وأصلا تبحث في الرسالة العملية لا تجد، يروح الحاج يقول له سوها الطريقة، يروح ما أدش كذا بطريقة مختلفة يسوي، يسأل يجوز لو ما يجوز، أنت أبدأ بهذه الطريقة الواردة في الرسالة العملية، ويبدأ يتساءل ويوسوس ويشك، صار سبعة لو ما صار طواف سبعة، وهكذا بدأت من الأول لو ما بدأت، وهكذا يبدأ الوسواس عنده. من البداية هذا المرشد يقول له افعل بهذه الطريقة والتزم بالمسألة، ولكن يبدأ بطريقة أخرى. فإذا إذا كانت مسألة فيها ابتلاء تبدأ هذه الأسئلة من المؤمنين، وهذا يصير عنده ذاك يصير عنده هذا يصير، وسواسيين ما شاء الله كثيرين موجودين عندنا، فيبدأون يسألون المعصوم، هم المعصوم عن طريق أصحاب المعصوم يبدأون يتساءلون. فإذا صار أكو تساؤل كثير حول هذه المسألة الابتلائية، معنى ذلك أن المعصوم يتكلم في كثير من الروايات عن هذه المسألة الابتلائية، على أقل التقادير ألا ينقل لنا التاريخ الروايات رواية واحدة في هذه المسألة المبتلات بين المؤمنين. فإذا الشرط الأول أن تكون المسألة ابتلائية. الشرط الثاني أن الحكم المقابل يكون سلوكا مخالف للطبع، يعني المسح بكل الكف سلوك مخالف للطبع لا يقتضيها طبع الإنسان، عندما تقول له امسح أبدأ من الطفل إلى الكبير تجد بأن هذا خلاف طبعي، يمسح بالبعض ويكتفي، ونقول نعم لقد مسح ونكتفي بهذا المسح. فإذا الشرط الثاني أن المسح بكل الكف يكون سلوكا خلاف الطبع. الشرط الثالث أن تكون هناك دواعي لنقل هذه المسألة، حكم المسألة هناك موجودة عندي أسباب نقل المسألة، أما إذا لا توجد عندي الدواعي لا نستطيع أن نقول أن هذه المسألة نقلت إلينا، فيكون مفقود عبر التاريخ. ثم رابعا عدم وجود مبررات للإخفاء، وإذا مسألة عادية جدا المعصوم لا يتقي فيها، إذا كانت موردا للتقية مثلا نقول نعم من الممكن أن المعصوم لم يتكلم في هذه المسألة لأنها كانت موردا للتقية، ولكن لا يوجد مسألة عادية جدا حتى قد تكون هذه المسألة موجودة عند المخالفين، فلا يوجد داعي لأن الإمام يخفي هذا الحكم. والخامس عدم وصول شيء يثبت الحكم المقابل، ما وصل عندنا أنه امسح بتمام الكف لا من الروايات ولا من فتاوى المتقدمين، حتى الفتاوى الآن رواية لا توجد عندنا، على الأقل فتوى من الفتاوى تقول يجب المسح في الوضوء بكل الكف، ما عندنا، راجع كل المسائل والأحكام والفتاوى من المتقدمين لا نجد مثل هذا، حتى لو لم توجد عندي رواية، وقد يكون هؤلاء المتقدمين اعتمدوا على سيرة المتشرع، لو كانت أكو سيرة بالمسح بتمام الكف لكان عندي على أقل التقادير فتوى واحدة بأنه يجب المسح بتمام الكف. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر أو يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. نرتاح شوية ونرجع نكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.